شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجموعات شبكة بصائر الدعوية المباركة. نرحب بكم ونحييكم ونحيي جميع المجموعات المتعاونة مع الشبكة. ونبدأ على بركة الله درسنا الأسبوعي في شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، ومع فضيلة شيخنا الشيخ الإمام الحمد واللحم المختار إمام جامع مجمع السبطين بمقاطعة تجونين عند السوق أولي الحسن، وشيخ محضرة هذا المسجد. فأهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذا الدرس. توقفنا في الحصة الماضية عند قول المؤلف رحمة الله عليه: والإيمان بالقدر خيره وشره. ونبدأ إن شاء الله ومع الدرس الثالث من شرح الرسالة. حياكم الله شيخنا، بارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
سنقرأ إن شاء الله، نقرأ لكم النص إن شاء الله شيخنا.
على آله وصحبه أجمعين، نبدأ.
نعم، يقول المؤلف: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله سبحانه وتعالى، قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الواردة في صحيح مسلم من حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر محتوم، يجب اعتقاد أن جميع الأشياء بتقدير الله، لا يخرج منها شيء عن إرادته تعالى. تعالى جل وعلا أن يقع في ملكه إلا ما أراد من خير وشر، وكل ذلك قد قدره الله ربنا أزليا، ومقادير الأمور كلها بيده، بيد الله عز وجل، ومصدر هذه الأمور كلها كذلك عن قضاء الله عز وجل، أي إرادته وحكمه. هذا ما يجب الإيمان به. من لم يؤمن به بقدر فقد ضل وخاب وخسر. فالمقدر كائن لا محالة. يقول أحدهم في الموضوع: أنا قاع أشكي في تذلي وأشكي في هروبي من بلي، سابق نخلي ما يظهر لي الشقاع ولا عني يدري، ومن يخلق تحكت اللي لا هي خلي فاتخل، ما نهرب عن فعل الجلي، أزعم قاع لا نغد نلق عن شفات خلق فيه قبيل لا هي خلق ما تخلق. معنى هذا أن الأمور كلها مقدرة وتسير على قضاء الله وقدره. علم كل شيء قبل كونه علما أزليا، فلا يقع شيء إلا على القدر الذي علمه جل وعلا. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فعلمه أحاط بكل شيء. يضل من يشاء فيخذله بعدله، والخذلان هو خلق القدرة على المعصية، وذلك بعدل الله، لأن تصرف المالك في ملكه عدل لا ظلم ولا جور، وهو يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمره بين الكاف والنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل ميسر بتيسيره، تنوين عوض، معناها كل ما قدر، عوض عن كلمة، تنوين معناها تيسيره، وكل ما كل مقدر فهو بتيسير الله عز وجل. ميسر بتيسيره أزليا، أي مهيئ إلى الذي سبق في علم الله من كونه سعيدا أو شقيا. إذن تجاوزنا ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وهذه الهداية هدايتان، هداية توفيق وهي من الله، وهداية إرشاد وهي من الرسول. ولهذا يقول العلامة أبو الخطور رحمة الله عليه في أضواء البيان في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، أنه لا تعارض بين آي القرآن، فإن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هنا جاء بالنفي، ولكن الله يهدي من يشاء، قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بالإثبات، لا تعارض البتة بين الآيتين. فالهداية الأولى المنفية هي هداية التوفيق، هذه من الله لا يوفق لها إلا هو، وهي التي كان صلى الله عليه وسلم يسأله إياها، اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأله نحن إياها 17 مرة في اليوم والليلة، اهدنا الصراط المستقيم. وأما الهداية المثبتة هي هداية الإرشاد، وهي مهمة الكل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد. فهذه الهداية إذا حلت بقلب إنسان نشطت أعضاءه للعبادة، وإذا حلت هداية بقلب نشطت العبادة لأعضاءه. فكل ميسر بتيسيره، معناه كل إنسان ميسر بتيسير الله إلى ما سبق من علم الله وقدره من شقي أو سعيد. وهذا يؤكده ويفسره ويوضحه حديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة، ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ما يرسل له ملك فينفق فيه الروح، ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال الصحابة ماذا نفعل؟ قال يعملوه كل ميسر. وقرأ عليهم هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تعالى معناها تعاظم، فالعلو صفة من صفاته جل في علاه، هو العلي. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي أن يقع تنزه ربنا وجل مجده عن وقوع شيء في ملكه خارج عن تدبيره، قاص عن سلطان مشيئته، بل الأشياء كلها منه عز من عز وذل وغنى وفقر وعمل بر وغير ذلك بإرادته وقهر سلطانه، ولا غنى لها عن قيوم السماوات والأرض. فهو الفاعل باختيار، إرادته نافذة، وأمره بين الكاف والنون. وكذلك تعالى أن يكون لأحد عنه غنى، فكل الناس فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الغني وأنتم الفقراء. فينبغي لنا جميعا أن نتجه نحو الغني نسأله، إذا سئل أعطى وإذا لم يسأل، إذا سئل أعطى ورضي وإذا لم يسأل غضب. لا تسألن بني آدم، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلهذا ينبغي أن نسأله وأن لا نمل من سؤاله، وأن نعلم أنه كريم، أن خزائنه ملأى، وأن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وأبوابه مفتوحة. كذلك تعالى أن يكون خالق كل شيء إلا هو، فهو الخالق حقيقة. وتحدى الذين يعبدون من دونه بأنه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسوه ذباب الشيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، خلق جميع الكائنات من حولنا، من فوقنا ومن تحتنا، جميع الجهات، كل خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الأمر هنا على صيغة التهكم، معنى التعجيز. أروني ماذا خلق الذين من دوني ولا يوجد. فالكل خلقه وعبيده، والكل يسبح في رزقه، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ابتغوا عند الله الرزق فهو الرازق، أمن هذا الذي يرزقك من نفسك رزقه؟ لا أحد. معطاك للعالم يكفح، سيلان مدك ما يكسح، تعطيه بلمن نبدأ حح خالف الحادث منا، لازم بما لك نفرح ولازم نحمد لك لما حادث طلب حادث شيلك ينفقع ويعود بلمان، وانت على اللي ما طلبك يانا لله غضبا. ينبغي أن نتجه نحوه ونسأله بصدق، فهو المعطي، هو الخالق، هو المدبر. رب العباد ورب أعمالهم، أي مالك العباد ومالك أعمالهم. الرب معنى المالك، معنى السيد، فهو رب كل شيء، والأعمال كلها هو ربها، وهو غني عن أعمالنا ونحن فقراء إليه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. يجازي على هذه الأعمال، كأنه غني عنا، كما ما في حديث الصحيحين، حديث القدسي الذي أخرجه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم مما أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه حقائق ينبغي أن نعتقدها ونجزم بها ونعمل بمقتضاها. وهو المقدر لحركاتهم وآجالهم، ولذلك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فعلى العاقل الكيس أن يعمل لما بعد الموت. كيس من دان نفسه أي حاسبها، وعمل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الباعث الرسول لإقامة الحجة عليهم، كما بين جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبورا، ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا نقول ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير، لئلا نقول لو أرسلنا رسولا فنتبع آياته قد أرسلنا رسولا شاهدا علينا، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا إلا ورغبنا فيه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، جزاه الله عنا أفضل ما جازى به نبيا عن أمته. ولما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: لا أرضى أحد من أمتي في النار، هكذا قال ابن جزي في تفسيره. النبي صلى الله عليه وسلم يحرص علينا جميعا ويرجونا جميعا النجاة من عذاب الله، ولذلك هو الذي ختم الله به الرسالة والنذارة والبشارة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة فعالة تأتي للحرف، فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة ولاية ولا تهلا. الرسالة والنذارة: هو الرسول النذير، إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله به وسراجا منيرا، فيبشرنا بالجنة وينذرنا النار، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وأن هكذا تبشير بشارة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هو مبشر ومنذر. وختم به النبوة، فلا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم ونذارته ونبوته مانعة من ظهور نبوة ورسالة بعدها، شبهت بالخاتم على سبيل المكني، على سبيل المكني والجامع المانع، كما أن رسالته مانعة من ظهور رسالة بعدها، ذلك الخاتم يمنع من ظهور ما ختم عليه، ذلك باعتبار أثر الآلة وختم قرينة المكنية، فجعله آخر المرسلين، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي صيره، جعله المعنى صيره، جعله نبيا رسولا، وخير بين أن يكون عبدا رسولا أو رسولا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا بشيرا من البشارة بالباء، هي أطلقة لا تكون إلا بالخير، وإذا قيدت جاز أن تكون بالشر، فبشرهم بعذاب أليم على سبيل التهكم. من المعلوم عند الأصوليين أن الأمر له مجموعة من المعاني، منها التهكم، من هذه بشرهم بعذاب أليم، العذاب لا يبشر به، ومنها ذق إنك أنت العزيز الكريم، كذلك يأتي معنى الوجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأتي معنى الندب وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يأتي معنى الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، يأتي معنى الامتنان كلوا مما رزقكم الله، يأتي معنى التعجب انظروا إلى ثمره أثمر وينعي، ويأتي بمعنى الإرشاد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويأتي بمعنى التهديد تمتعوا في ذلك من هذه الأيام، إلى غيرك من المعاني التي يريدها الأمر، ومنها هذه: بشرهم بعذاب أليم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الدعاء إلى الله وتبليغ التوحيد إلى المكلفين، ومكافحة الكفرات أي ردهم، وهذه الدعوة هي مهمتنا جميعا، فكلنا داع بدليل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وسراجا منيرا. السراج هو الشمس، يعني الشمس سراجا، والقمر هو المنير، فهو سراج منير. وإنما كان شرعه سراجا منيرا يهتدي به الحائر، إن من اتبعه وسلك طريقه القويمة يخرج به من غلبة الكفر إلى نور الإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه فجعلنا له رجلا يمشي في الناس كأن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأنزل عليه كتابه، كتابه هذا القرآن، هذا القرآن الذي ختم به الكتب، فيجب الإيمان بمجموع الكتب إجمالا وتفصيلا، منها هذا الكتاب، هذا القرآن الذي قال جل وعلا عنه: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شرح به دينه القويم، أن الله فتح ووسع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام القويم، معناها المستقيم، والمراد لازم ذلك وهو إظهار الأحكام وبيانها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وهذا القرآن جاءت النبوة مبينة، جاءت الحديث الرسالة، لا جاء الحديث سنة، جاءت السنة مبينة له، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه وهدى به الصراط المستقيم، أي هدى بمحمد الصراط، أي صراط المستقيم، إنك تهدي إلى صراط مستقيم، أي الطريق القويم، طريق المسجل، طريق يذكر ويؤنث. فجعله شمس المعارف ومصدر الرشاد وعين اليقين، كفانا به شرفا. أن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهي آتية لا محالة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويجب الإيمان كذلك بأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، ومن أنكر البعث فقد كفر. وبيّن الله عز وجل في محكم كتابه الآيات الدالة على البعث، فقارنه بعملية الإنبات. الإنبات ما هو إلا بعث بما كان من البذور في تخوم الأرض. قال تعالى: هو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، في قراءة بشرى، حتى إذا أقلت، معناها حملت سحابا ثقالا ملأ من الماء مزون ملانا، سقناه أي السحاب لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما بدأهم يعودون. ومن المعلوم أن الإعادة أسهل وأسرع من البداية. قال تعالى: وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. علينا أن نؤمن بأن البعث كائن، بأننا سنبعث جميعا، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالبعث يجب الإيمان به، ومن لم يؤمن به فهو كافر. كذلك ما يجب اعتقاده أن الله تبارك وتعالى بعد أن يبعث هذه الأموات يحصرهم ويأسرهم جميعا. قال تعالى: ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحشر الناس في صعيد واحد حفاة عراة ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت له عائشة: الرجال والنساء. قال لها الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الشد ما فهم حد قاعد يخرص، الكل ينتظر، نفسي وينتظر الحساب. وكذلك يجب الإيمان بأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين حسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا يؤكده قوله جل من قائل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قوله تعالى: كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فهو يضاعف الحسنات لمن جاء بالحسنات، ويصفح بالتوبة عن كبائر السيئات، فمن تاب صبح الله له وتابع، ومن تاب تاب الله عليه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وينبغي أن نتوب إلى الله جميعا قبل أن يغلق باب التوبة، ويغلق في حالين اثنين أو حالتين اثنتين: حالة تذكر وتؤنث عند غرغرة، وعندما تطلع الشمس من مغربها. ينبغي أن نتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا نؤخر التوبة ولا نقول حتى يهدينا الله، فإن ذلك من علامة الشقاء والخذلان وطبس البصيرة. من تاب تاب الله عليه. أولا شروطها الندم على ما فات، والإقلاع عن المعصية، والنية أن لا نعود إلى ذنب ما بقي من أعمالنا، وأن نتخلص من حقوق الآخرين. وغفر لهم الصغائر إلى عباده باجتناب الكبائر. قال تعالى كما سمعنا الآن: الذين يجتنبون الكبائر إثم الفواحش إلا اللمم الله يغفر لهم، كما قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونعطيكم مدخلا كريما. وجعل من لمن، أي صير من لم يتم من الكبائر صائرا إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل من يغفر إلا الشرك. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرج به من النار فأدخل الجنة، أدخله في جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة ذر صغار النمل. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمتي. ولذلك الرسول يوم القيامة كلهم يقول: نفسي نفسي، ويقال له صلى الله عليه وسلم، يأتونه ويقال له: شفعت شفع والسل تعطى، فيشفع في الأمة ويشفع. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويجب الإيمان بأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، أوليائهم المتقون مخلدون فيها لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هؤلاء لا يموتون ولا يهرمون ولا يبأسون ولا يسقمون. قالوا: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن ترعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. نحن لا نخاف من الهرم ومن الموت ومن المرض ومن الفقر، وأهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا يبأسون ولا يفتقرون. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمان يقبل الجنة، وكما قلنا ويخرج منها بالجنة. وإن الله سبحانه وتعالى ملي خلق النار، خلق الجنة التي برت بنا، جعلها دار خلد لأوليائه، وكرمه فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الزيادة المذكورة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله تعالى: ولدينا مزيد. وإذا رأوه جل وعلا نسمهم فيه من اللذة، إنما يتلذذون برؤيته أكثر مما يتلذذون بنعيم الجنة، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمهم. هذه الجنة هي التي كان فيها أبونا آدم عليه السلام. وخلق النار فأعدها هيئها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبون عن رؤيته، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه النار نعوذ بالله هي الأخرى، نعوذ بالله، عذابها لا ينقطع، لا ينقطع في أي لحظة. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، وطلعتهم ثياب من نار، صبوا فوق رؤوسهم الحميم، وصاروا بما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، نعوذ بالله. عذابها شديد ولا نهاية له، نعوذ بالله. أين أن نتقي النار ولو بشق تمرة. وجعلهم معه أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، الملك هنا معناها الملائكة، صفا صفا هنا للجنس، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. الأمم تعرض كلهم على الله عز وجل، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال تعالى: عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وكل أمة تحاسب، وكل أمة تثاب أو تعاقب حسب أعمالها في الدنيا. والأمم كلهم نعوذ بالله، من لم الكفار هم في النار والمؤمنون في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. وتضع الموازين لوزن أعمال العباد، كما قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. ويحاسب المرء فيها على الفتير وعلى القطمير وعلى النقي. الفتير هو الحبل الصغير اللي يبقى صينة التمر يعود فيها من داخل، والنواة هي النقطة الصغيرة التي على ظهرها، والقطمير هو القشرة البيضاء التي بين غلاف التمرة ونواتها. قال تعالى: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، إشارة هنا للتنويه والتفخيم. ومن خويتون صحائفهم بأعمالهم، كل يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره نعوذ بالله فأولئك يصلون السعيرا، نعوذ بالله، يصلون السعيرا. وأن الصراط حق، وهو مبني على ظهر جهنم، جسر ممتد على جهنم له سبع عقبات، كل يجوزه الناس بحسب وبقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم وبقاتهم فيها أعمالهم، منهم من يمر كالبرق وكالريح وكجواد الخيل، وآخر من ينجو حبوا. إيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يضمن ما اشتري منه أبدا، ما أبيض الماء أبيض من اللبن، وألين من الزب، وأحلى من الشهد، آنيته كنجوم السماء لا يضمن ما اشتري منه، ويلاد أن يرد عنه أن بدل وغير. مع أهل البدع لا يشربون منه، من بدلوا لا يشربون منه نعوذ بالله، ويلادون. كذلك يجب الإيمان، ويجب أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ويجب الإيمان أنه لا يكفر أحد بذنب منه قبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا يجب الإيمان به، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. والذي يعذب أو ينعم هو الروح، لأن الجسد تأكله الأرض. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. ويجب الإيمان بأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هم الأنصار الذين نصروه، والمهاجرون الذين هاجروا معه، ومن دخل في الإيمان بعد ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. الصحابي كل من رآه وآمن به ومات على إيمانه. من الذين يلونهم القرن الثاني، من الذين يلونهم، وذكر لي الشيخ بالدار رحمة الله عليه أن القرن 70 سنة، اللي يدل عليه أن هذه أعمار الأمة بين 60 إلى 70، وستكون 210 سنوات القرون الثلاثة. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر رضي الله عنه، مع عمر بن الخطاب، مع عثمان بن عفان، مع علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من الصحابة إلا بأحسن ذكر، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، وأنهم حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وهنا تكون العقيدة أو الإيمان أو التوحيد، سموه ما شئتم، قد اكتمل في رسالة أبي زيد، وهي واضحة، معاني واضحة وجلية، وهي كلها مأخوذة من السنة، وألف العلماء فيها وردوها إلى السنة. ويضيق الوقت عن تأصيلها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ وحفظه، وقد قدم لنا هذا الدرس من شرح متن الرسالة، وإن شاء الله سننظر إذا كانت هناك بعض من الأسئلة قليلة نأخذها للشيخ ما سمح به الوقت إن شاء الله، ثم نختم بعد ذلك. إذن نأتي للأسئلة. هذا سؤال فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الإخوة في الزكاة، زكاة الغنم. يقول: كنت أملك غنما ولا تبلغ النصاب، واشتريت هذا الأسبوع بعض الشياه، فوصل مجموع الغنم قدر النصاب، فهل تجب علي الزكاة حالا أم لا تجب الزكاة حتى يحول الحول على الشياه التي اشتريتها حديثا؟
السلام عليكم ورحمة الله. من المعلوم أن شروط الزكاة هي تمام الحول وتمام النصاب وتمام الملك. هنا الحول لم يتم عليه 40، والنصاب لم يتم إلا بالشراء، فهي ينبغي أن يستقبل بها الحول حتى يأتي عليه الحول، وهي في النصاب فتزكى. ما مطلوب منه كملوا شيء ما كان لاحق النصاب، ولا بعنا فات عاد لاحق النصاب، ذاك الصن زكوه به اللي عندنا كنا متحربين من الزكاة، حتى كانت عنده 40، وهدين عاد بعد أسبوع عليه يحول الحول، البعض باع منها أشياء، لكن يعامل بنقض قصده ويزكي، لأنه في نوع من الهروب. قال: ما مطلوب منه كملها، وإذا كملها يستقبل بها توبة، لأنها ما كانت واجب فيها شيء. الوقص من النعم لا يزكى، كما قال ابن عاشر: ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب، وقص اللي زايد عليه، وما دون كذا كما دون النصاب ومحل الشهر لا يزكى.
فضلت يا خالد، سؤال آخر. السلام عليكم شيخنا، نحن مجموعة في دولة من أجل العمل، والمساجد بجوارنا أئمتها من الطرق الصوفية، فما هو حكم صلاتنا في هذه المساجد؟
الصلاة الاجتماع لها مطلوب، وأعذار التخلف عنها معلوم ومعروف، ولذلك ينبغي أن نصلي بكل من ظهرت فيه شروط الإمام. شرط الإمام ذكر: مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه. واثنان من الأئمة قالوا: لا رابطة بين الإمام والمام. والدليل على ذلك حديث البخاري: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. ينبغي أن نصلي مع الجماعات في المساجد مع أهل الجماعة، والتخلف عنهم لا ينبغي، والشذوذ لا ينبغي للعاقل أن يشذ من شذ في النار. والأعذار معروفة: عذر التخلف عن الجمع الذي يحصل معه الفضل المنتبي، المطر الدعي لستر الراس، والعجل العادي عن المداس، الطين اللي وحد، مشقة المجيء لسن ومرض، خوف على دين وعرض وعرض ولغيره ونتن عرفه، واختير في العرس اتباع عرفه، تمريض ذي قربى وإن قيم به أو زوجه أو عبده أو حبه. فهذه الأعذار هي التي تمنع من الحضور، ومنها المعسر اللي خايف إن أحبس إلى حضره ما عنده باش خلص، والله هذا اللي يقام عليه وسيقام عليه حد خرجه وراش العفو، والريح العاصفة بالليل وما أشبه ذلك، وما هو معلوم في كتب الفقه. فينبغي أن لا نتخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي من هذه الأعذار.
هذا سؤال آخر فضيلة الشيخ. امرأة لديها ابنه عندها 11 سنة، لم تكن تظن أنها بالغة ولم تتقصى ذلك في بداية رمضان، حتى أصبح يوم 24 في رمضان علمت أنها أصبحت واجب عليها الصيام، لكنها لم تأمرها بصيام بقية الأيام من رمضان. فما الحكم بالنسبة للبنت وللوالدة أيضا؟
المطلوب شرعا أن يأمر الأب والأم أبناءهم بالصلاة والصوم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الحديث الصحيح أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربهم عليهم أبناء عشر، الصلاة الصوم ما هو إلا ركن من أركان الإسلام كالصلاة. كان ينبغي أن تفحص عنها قبل مجيء رمضان حتى تتأكد، وإذا تأكدت تأمرها بالصوم وتضغط عليها حتى تصوم، وهذا هو المطلوب. لكن إذا كان هذا عن خطأ ليس عن عمد، الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، أرجو الله إن شاء الله أن يعفو عنهما معا. وعلى البنت إذا كانت صامت قبل في رمضان أن تقضي ذلك رمضان، هو في ذمتها لأنها مخاطبة بقضائه. ونعم، والكفارة لها شروط، والحمد لله هذه الشروط تخلفت هنا. قال العلامة آد: ولزمت كفارة مع القضاء من في نهار رمضان رفض، وشرطها العمد، ما في عمد الحمد لله، ما عندها عمد. وكون اليوم من رمضان مع علم الحكم قد تكون جاهل، وهذا مما يجعلها الحمد لله لا كفارة عليها لكن عليها القضاء.
هذا سؤال آخر يقول: من يريد أن يتفقه وليس له الوقت للجلوس طويلا مع الشيخ، بماذا تنصحونه؟
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ينبغي أن نأخذ من أوقاتنا ما سمح به الوقت في طلب العلم، ولا سيما فرض العين. فرض العين يجب علينا أن نفرغ له وقتا حتى نتعلم فرض العين من الصلاة، من الطهارة، من الصوم، من هذه الأمور التي نحن مسؤولون عنها، ولا عذر لنا في ترك التعلم، لأن كل شاغل عن يعني التعلم لا خير فيه. نأخذ من وقتنا وقتا ولو ربع ساعة يوميا، ونأخذ فيه ما أمكن، لا داعي للكثرة، نأخذ القليل ولكن هذا يكون متواصل إن شاء الله، ما قل وقر خير مما كثر وفر، والدوام ولو قل. أرجو الله إن شاء الله لكم التوفيق.
هذا السؤال يقول: هل ابتلاع يسير الريق يفسد الصوم؟
العلامة محمد بلول قال: ويستحب نفذ ما تلملم فيه من ريق، وبعضهم حتم شيء من الريق فات حصل وعاد مثلا متحيز لا خير حد يدفله، يا غير بعد حد اللي صار بعد لا حرج. لا مستحب، مستحب نفذ ما تلملم، لا مستحب معناه ما هو واجب، فيه من ريق وبعضهم حتم قول اخر من واجب، معناه عن الصوم بعد صحيح موتوا.
أخيرا فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: بعض الناس إذا أتى لزيارة المقابر يجلس عند رأس صاحب القبر ويخبره بكل جديد لديه، وسألت البعض عن ذلك فقال بأنه قد أفتاه بعض العلماء بأن الميت يستيقظ عند مجيء من يحب لزيارته، والله وأنه يسمع كل ما يقول، ما صحة ذلك؟
الزيارة المشروعة هي أن ندعو لأنفسنا وللأموات، وإن شاء الله نقف عند رأس ميت ندعو له، ندعو لأنفسنا ندعو له المغفرة ولا نزيد على ذلك. هي الزيارة المشروعة. أما التحدث معهم خبر الدنيا هذا لا يعني، هم مشغولون بما هم فيه. وما هي قاع لو فرضنا قاع صحة الفتوى، ما هي ثمرة معرفتهم لما جرى في الدنيا؟ ما في ثمرة، هم مشغولون والأمر أشد من ذلك. إما منعمون وإما معذبون. المنعم لا يعنيه شيء من أمورهم، والمعذب أشد من ذلك. فينبغي أن تجتنب الكلام عند المقابر والحديث وحادث الدنيا، لا ينبغي وليس مشروعة. ومن افتى به عليه أن يبين الدليل، إلا تركناه وفتوى. السلام عليكم.
إذا هكذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا الدرس، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ والإمام الحمد اللحمل المختار، جزاه الله خيرا وجعل هذا الدرس وهذه الأجوبة على الأسئلة في ميزان حسناته يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.